الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا شرعنا بالأمس في شرح كتاب الحج من كتاب العبادات الخمس للإمام العلامة أبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي رحمه الله تعالى، وكنا شرعنا في ذكر تعريف الحج والأدلة الدالة على فرضيته، وشيئا مما جاء في فضله، وجملة من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم عموما ومريد الحج على وجه الخصوص. ثم شرعنا بعد ذلك في ذكر شروط وجوب الحج، وذكرنا أن شروط وجوب الحج ستة، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة ووجود المحرم أو الزوج الذي يطاوع المرأة في سفر حجها. وذكرنا أن هذه الشروط منها ما هو للصحة وهما الإسلام والعقل، ومنها ما هو للوجوب والإجزاء وهما الحرية والبلوغ، ومنها ما هو للوجوب فقط وهما الاستطاعة ووجود المحرم أو الزوج الذي يطاوع المرأة في سفر الحج. ونقرأ من حيث ما وقفنا في درس الأمس، فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله البعقوبي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وأما أركان الحج، فمعنى الركن أنه إذا تركه عامدا أو ساهيا أبطلا، وقد اختلفت الرواية فيها، فروي أنها أربعة: الإحرام والوقوف والطواف والسعي.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: أما أركان الحج، فمعنى الركن إذا تركه أنه إذا تركه عامدا أو ساهيا أبطل، يعني أبطل العبادة. فالركن في اللغة هو الجانب القوي من الشيء، فيكون عينه، وفي الاصطلاح ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم، إذ قوام الشيء بركنه لا من القيام، وإلا يلزم أن يكون الفاعل ركنا للفعل، والجسم ركنا للعرض، والموصوف ركنا للصفة. وقيل ركن الشيء ما يتم به وهو داخل فيه، بخلاف الشرط، فإن الشرط يكون خارج الماهية، إذ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وأما الركن فهو الجزء المحقق للماهية، فلا صحة للعبادة مع فقد ركنها، فيكون الركن هو الذي تقوم عليه هذه العبادة. فالأركان هنا ذكر أنها أربعة: الإحرام، والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك لا إرادة النسك، فالشخص قد يريد النسك قبل الشروع فيه بأيام، لكن الإحرام الذي هو الركن هو نية الدخول في النسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والركن الثاني هو الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والركن الثالث هو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. والركن الرابع هو السعي، قال صلى الله عليه وسلم: اسعوا عباد الله فإن الله كتب عليكم السعي. فهذه أربعة أركان محل اتفاق عند جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية، والحنفية يوافقونهم في الإحرام بأنه شرط،
لكن لا يرونه ركنا. وأما السعي فيرى الجمهور أنه ركن ويرى الحنفية أنه واجب. والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا تصح العبادة بدونه، وأما الواجب فتصح مع جبر النقص الحاصل في ذلك. فيقول المصنف: وروي
أنها ثلاثة: الإحرام والوقوف والطواف، فيخرج السعي أن يكون ركنا.
يعني روي في المذهب عند الحنابلة أن الأركان ثلاثة: الإحرام والوقوف والطواف والسعي، لكن المذهب أن السعي ركن، كما أن الطواف ركن والوقوف بعرفة ركن والإحرام ركن. نعم.
أما الإحرام فصفته أن يغتسل إذا بلغ الميقات، ويلبس ثوبين نظيفين، ويتجرد عن المخيط.
أي نعم. يقول: وأما صفة الإحرام فأن يغتسل، يعني عند إرادة الإحرام أن يغتسل إذا بلغ الميقات، إذا وصل الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للناس مواقيت خمسة، سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فيقول: الإحرام صفته أن يغتسل إذا بلغ الميقات، ويلبس ثوبين نظيفين، لا يشترط أن يكون جديدين بل يكون نظيفين، هذا بالنسبة للرجل. يلبس رداء وهو ما على أعلى الجسم، وإزارا وهو لما أسفل الجسم. وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، لكن بشرط أن تكون ثيابا ساترة لا تفتن الناس بها. قال: فصفته أن يغتسل إذا بلغ الميقات، ويلبس ثوبين نظيفين. نعم.
ويتجرد عن المخيط.
ويتجرد عن المخيط، يعني اللباس التي اعتاد لبسها، فلا يلبس شيئا من المخيط، يعني من الثياب المفصلة، وسيأتي ذكر ضابط المخيط. نعم.
ويتطيب.
ويتطيب يعني قبل أن يحرم يتطيب، لكن يجعل الطيب في بدنه لا في ثيابه، لكي لا يبقى الطيب بعد ذلك. فيغتسل ويتنظف ويتطيب قبل أن يهل بالنسك. والتنظف في لغة الفقهاء ليس المراد به الاغتسال، وإنما المراد به إزالة ما يحتاج إلى إزالته من شعر الإبطين وشعر العانة وتقليم الأظفار ونحوها، لكي لا يحتاج إليها بعد ذلك أثناء إحرامه. فيتعاهد هذه الأشياء قبل أن يحرم، لأنه إذا أحرم وعقد النية حرمت عليه هذه الأشياء التي هي محظورات الإحرام، وسيأتي ذكرها. فإذا اغتسل وتنظف وتطيب ولبس الإزار والرداء وصلى ركعتين إن تيسرت له أحرم وعقد النية. ولو عقد النية بدون أن ينزل إلى الميقات صح ذلك، لو كان يسكن مثلا قريب من المسجد النبوي فاغتسل وتنظف وتطيب ولبس ملابس الإحرام، ثم إذا وصل إلى الميقات صلى ركعتين وأحرم ما فيه باس. ولو أحرم ولو لم ينزل إلى الميقات فليس فيه باس، المهم أن لا يتجاوز الميقات إلا وقد عقد النية، لأن المقصود من هذه المواقيت هو تعظيم لمكة المكرمة، بحيث أن مريد النسك لا يتجاوزها إلا وقد عقد نية الإحرام. فلو أحرم قبلها صح إحرامه، ولو أحرم منها من المواقيت صح، وهذا هو الأفضل، لكن لا يجوز له أن يتجاوزها بغير إحرام. نعم.
فإن حضر وقت صلاة مكتوبة وإلا صلى ركعتين.
إن حضر وقت صلاة مكتوبة صلىها وأحرم عقبها، وإلا صلى ركعتين وأحرم بعدهما.
ويحرم عقبها.
نعم، ويحرم عقب الركعتين يعني.
وعنه أنه يحرم إذا استوى على راحلته،
وعنه الإمام أحمد أنه يحرم إذا استوت به راحلته، إذا ركب مستعدا للانطلاق هنا يعقد النية ويلبي.
وإذا بدأ بالمسير،
وإذا بدأ بالمسير
وينوي الإحرام بقلبه ويلبي،
وينوي الإحرام بقلبه. فإذا نوى الإحرام بقلبه هنا يكون عقد النية، عقد النية.
ويستحب أن يعين ما أحرم له، ويشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبل مني ومحل لي حيث حبستني.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يعين ما أحرم له، يعني يعين النسك الذي يريد، فيقول: لبيك اللهم حجا مثلا إن كان مفردا، أو لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة إن كان قارنا. يقول يستحب أن يعين ما أحرم له، وهذا هو المذهب، أنه يعين ما أحرم له وينطق به: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة. وكذلك هو قول المشهور عن الأئمة أنه يتلفظ بما أراد من نسك، لكن الصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بشيء من ألفاظ النية، لا يقول نويت الإفراد ولا نويت التمتع ولا نويت القران. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بشيء، لا هو ولا أصحابه. ولذلك لما سألته ضباعة بنت الزبير وكانت مريضة قالت: ماذا أقول؟ قال: أقولي لبيك اللهم لبيك، ما قال قولي نويت كذا نويت كذا. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تقول كذا وكذا، لكن ماذا يقول إذن؟ لا يقول نويت، يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم عمرة، فيلبي بالنسك الذي يرغبه. فهذا هو المشروع له. المصنف يقول إيش؟ واستحب له أن يشترط، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، ويسميه، فيسره لي وتقبل مني ومحلي حيث حبستني، يعني يشترط. وهذا الاشتراط من أهل العلم من قال لا يشترط ولا يفيده الاشتراط شيئا، ومن أهل العلم من قال يشترط إذا كان يشكو، ومنهم من أحب الاشتراط حتى ولو لم يشكو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة وكانت تشكو، قال: اشترطي وقل: اللهم من حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولك على ربك ما اشترطتي. فإذا كان الإنسان يخشى أن يقع في أمر أثناء مسيره إلى مكة، أو أن لا يصل إلى البيت، أو أن يمرض، أو أن يحصل له شيء من الأمور التي تعرض للناس، فلا بأس أن يشترط، لأن فائدة الاشتراط إذا اشترط يتحلل ولا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه. لكن إن لم يشترط يبقى محصورا حتى يعني يفرغ، تفرغ المناسك، ثم يذبح هديا ويتحلل، ويتحلل بعدما ينحر الهدي أو يذبح الهدي. لكن إن اشترط فهذا فائدة الشرط أنه يتحلل ولا شيء عليه.
فإن أحرم مطلقا ثم صرفه إلى حج أو عمرة جاز.
نعم، لو أحرم مطلقا وقال لبيك اللهم لبيك بدون أن يذكر النسك الذي يفعله جاز، وله أن يصرفه قبل أن يطوف لأي نسك شاء، لأي نسك شاء. إذ الأنساك الثلاثة كلها جائزة بإجماع أهل العلم، إن شاء أحرم مفردا، إن شاء أحرم قارنا، إن شاء أحرم متمتعا، قال فيصرفه حيث جاء. نعم.
ويستحب أن ينطق بما أحرم به ولا يستحب أن يذكره في تلبيته،
هكذا قال. والصحيح أنه يذكره في التلبية ولا ينطق به في النية. نعم.
والتلبية مستحبة، وصفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
نعم، هذه التلبية المستحبة هي أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية التي لبى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شعار الحاج في أدائه للنسك. والتلبية عندما يقول الحاج لبيك اللهم لبيك بمعنى الإجابة، يقال لبى أجاب، وإنما كانت إجابة لأن الله تعالى أمر عباده ودعاهم إلى بيته، فقال تعالى وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فيقول لبيك كأنه يخاطب ربه عز وجل، يعني أجبت يا ربي دعوتك، أجبت دعوتك. والتثنية هنا عندما يقول لبيك اللهم لبيك لا يراد بها حقيقتها يعني مرتين، وإنما المراد بها التكرار، مثل قوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين، وليس المراد مرتين، وإنما كرة بعد كرة ولو بلغت المئات. فيقول اللهم أي يا الله، وقوله لبيك لا شريك لك لبيك يعني أني أخلص العبادة لك وحدك لا شريك لك. فهذه معنى التلبية، أن الإنسان يلبي الله تعالى ويقصد ربه بهذه العبادة مخلصا فيها لله عز وجل، لا يشرك فيها مع الله أحدا، مثل ما كان المشركون يقولون لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي كان يدعوها المشركون، وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. والملك لا شريك لك، الملك الشامل كله لله عز وجل، ملك الأعيان وتدبيرها. وهذا تأكيد بأن الحمد والنعمة لله لا شريك له. فإذا تأملنا هذه الكلمات العظيمة وما تشتمل عليه من المعاني الجليلة، وجدنا أنها تشتمل على جميع أنواع التوحيد، وأن الأمر كما قال جابر رضي الله عنه قال أهل بالتوحيد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد لما قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فيقول جابر أهل بالتوحيد، والصحابة أعلم الناس بالتوحيد، فهو قال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. فقوله لك الملك هذا من توحيد الربوبية، والألوهية من توحيد الربوبية، لأن الإنسان إذا اعتقد أن الله هو الرازق الخالق المحيي المميت المدبر الذي لا شريك له، لزمه أن يتعبد الله ويتأله الله، وأن يجعل العبادة كلها لله عز وجل. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأن الشخص إذا عبد الله وحده وأخلص لله وحده فإنما فعل ذلك لاعتقاده أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وحده دون من سواه. وتوحيد الأسماء والصفات يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فتصف الله بأنه الغفور الرحيم الودود الحكيم الخبير الخالق الرازق المحيي المميت. فتوحيد الأسماء والصفات يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فأنواع التوحيد الثلاثة بينها تلازم وشمول وتضمن، فهذا كما يقول جابر رضي الله عنه يقول أهل بالتوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد لما قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
ويرفع صوته بالتلبية ولا يكررها،
ويرفع صوته بالتلبية ويكررها، فاللام هذه لخطأ، فيرفع صوته ويكررها مرة بعد مرة، حتى ذكر الراوي يقول أن الصحابة لم يصلوا إلى الروحاء إلا وقد بحت حلوقهم، يعني من كثرة ترداد هذه التلبية. والروحاء في طريق ما بين المدينة ومكة، تبعد عن المدينة فيما يقارب 60 كيل. نعم.
والمرأة كالرجل فيما ذكرنا، إلا أنها لا تتجرد من المخيط ولا ترفع صوتها بالتلبية.
نعم، المرأة كالرجل في اجتناب محظورات الإحرام، لكنها لا تتجرد من المخيط، وإنما تلبس الثياب الساترة ولا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تلبي بقدر ما تسمع نفسها،
إلا بقدر ما تسمع رفيقتها.
نعم.
وأما صفة الوقوف والطواف والسعي فيأتي فيه وصفه إن شاء الله تعالى.
نعم، سيذكر صفة الوقوف بعرفة وصفة الطواف وصفة السعي فيما بعد إن شاء الله.
فأما ما يتجنبه المحرم وما يباح له فإنه لا يجوز تغطية رأسه وفي وجهه روايتان.
المحرم يتجنب محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام باستقراء هذه المحظورات لما استقرأها أهل العلم بناء عن النصوص الواردة في ذلك، خلصوا إلى أن محظورات الإحرام أي الممنوعات التي يمتنع منها المحرم من حين يحرم يعقد النية إلى أن يتحلل يوم العيد بعدما يرمي جمرة العقبة، فهذه المحظورات 9 محظورات: حلق الشعر، سواء حلق شعر الرأس أو شعر بقية البدن، تقليم الأظفار سواء أظفار القدمين أو الرجلين، التطيب سواء في البدن أو في الثياب، لبس المخيط، تغطية الرأس، كذلك الصيد البري يتجنبه، والصيد ما توفرت فيه 3 شروط: أن يكون وحشيا، وأن يكون بريا، وأن يكون مأكول اللحم. ليتجنب عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره، ولا يجوز له أن يخطب النساء، كما لا يجوز له أن يباشر زوجته أو يقبلها أو يمسها بشهوة، بل ذلك من المحظورات. وأشد هذه المحظورات أشدها هو الجماع، فلو وجد منه هذا المحظور قبل التحلل الأول أفسد النسك، فسد النسك، ولزمه أن يمضي في هذا الفاسد وأن يقضيه من قابل، وعليه بدنه، وعليه بدنه. هذا أغلظ المحظورات. فالمحظورات تنقسم 4 أقسام: الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، لو عقد النكاح لنفسه أو لغيره ليس فيه فدية، لكن النكاح لا يصح ولا ينعقد. الثاني ما فيه فدية مغلظة وهو الجماع، إذ أنه يفسد الحجة إذا كان قبل التحلل الأول ويلزم الشخص المضي فيه ويقضيه من قابل، وعليه بدنه. الثالث ما فيه الجزاء وهو الصيد، إما الجزاء مثل من النعم أو البدل. والرابع ما فيه فدية الأذى، يعني إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، وهذا في المحظورات غير قتل الصيد وغير الجماع وغير عقد النكاح، يعني تستثني عقد النكاح والجماع وقتل الصيد. ما عداه المحظورات الستة الأخرى يخير الإنسان فيما لو وقع في شيء منها بين أشياء ثلاثة: إما يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة، أو يذبح شاة. فالمصنف يقول إيش؟ وما أما ما يتجنبه المحرم
وما يباح له فإنه لا يجوز تغطية رأسه.
لا يجوز له تغطية الرأس، يعني ما يغطي رأسه بملاصق له.
وفي وجهه روايتان.
وفي إيش؟
وفي وجهه روايتان.
وفي وجهه روايتان، يعني هل يغطي الوجه؟ في رواية في المذهب لا يغطيه، فإذا غطاه عليه الفدية. وفي رواية أخرى أن تغطية الوجه لا تدخل في المحظور. لكن هو نص على إيش؟ المصنف نص على إيش؟ على تغطية الرأس. لا يجوز تغطية الرأس. تغطية الرأس وستر الرأس على أقسام: القسم الأول جائز بالنص والإجماع، مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبدا يلبد رأسه كالحناء ونحوه، أو العسل أو الصمغ أو أي مادة تمسك الشعر بعضه ببعض، هذا جائز ولا يدخل في التغطية الممنوعة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم روي يهل ملبدا رأسه ملبدا رأسه. الثاني أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر، كحمل العفش، يعني يحمل العفش على رأسه، هذا لا يدخل في التغطية الممنوعة. يحمل حقيبة مثلا على رأسه، أو وعاء أو إناء، فهذا لا يدخل في التغطية. النوع الثالث أن يستره بما يستر عادة، مثل هذه الغترة أو الطاقية، فهذا يعتبر محظورا. النوع الرابع أن يغطيه بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق له ويقصد به التغطية، مثل ما لو خمر رأسه، هذا أيضا يدخل في المحظورات. لكن لو ظلل رأسه بالشمسية أو في السيارة وهو راكب السيارة، فهذا من العلماء من منعه، والصحيح عدم منعه، الصحيح عدم منعه، بل يجوز ولا شيء فيه. الاستظلال بمنفصل كالاستظلال بالخيمة ونحوها، الحجرة ونحو هذا، ليس فيه شيء وليس فيه بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة ودخل فيها، وكان وهو يرمي الجمار قد رفع الثوب إلى أعلى رأسه يتظلل به. فالشمسية ونحوها وسقف السيارة وسقف الحجرة، هذه لا تدخل في تغطية الرأس الممنوعة. بقي اللباس. ما هو اللباس؟ ما هو المخيط؟ يعني الفقهاء يقولون المحرم الذكر يتجنب المخيط، فما هو ضابط هذا المخيط؟ المخيط المقصود الذي فيه الفدية هو ما عمل على قدر البدن كامل، مثل هذا القميص، أو قدر جزء من البدن، مثل الفنيلة، الطاقية، الشماغ، السراويل، الخفاف التي تغطي القدمين، هذا هو ضابط المخيط الذي يمنع منه المحرم. فإذا لبس مخيطا على هذا النوع، يعني ثياب مفصلة ولبسها على هيئتها المعتادة، فهنا يكون وقع في المحظور. فلا بد أن يكون المخيط إيش؟ أن يكون مفصل، وأن يكون للبدن كله أو لجزء من البدن بحيث يلصق بعضه ببعض، أو يكون مفصلا مخيطا بحيث أنه يلبسه. فمثل هذا اللباس الذي علي، هذا قميص، لو لبسه المحرم مثل ما أنا ألبسه الآن، هذا يعتبر إيش؟ مخيطا يوجب الفدية. لكن لو نزعه المحرم ولفه على جسمه ما يكون مخيطا، فليس فيه باس. هذه الغترة لو لبسها المحرم مثل ما ألبسها الآن يكون عليها إيش؟ فدية. لكن لو نزعها ولفها على جسمه لا تدخل في المخيط الممنوع. فالمخيط الممنوع هو المفصل إذا لبس على الهيئة المعتادة، بحيث يكون على كامل الجسم أو على جزء من الجسم كالسراويل والفنايل والطواقي. لكن لو كانت قطعة من قماش أو نحوه يلف على يده أو على ساقه، هذه لا تدخل في الممنوع. نعم.
وفي وجهه روايتان: ولا يلبس المخيط ولا الخفين، فإن فعل لزمه الفدية، فإن لم يجد إزارا ولا نعلين
يقول
لبس
إيش السراويل. المصنف
ولا يلبس المخيط ولا الخفين،
ولا يلبس المخيط، عرفنا المخيط وضابط المخيط،
ولا الخفين،
ولا الخفين، ولا الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخفين، قال فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، يقطع الخفين أسفل الكعبين، لأنهما إذا قطع أسفل الكعبين زال المانع الذي يمنع منه ويحضر على المحرم. نعم.
فإن فعل لزمه الفدية،
فإن فعل لزمه الفدية إذا لبس الخفين. نعم.
فإن لم يجد إزارا ولا نعلين لبس السراويل،
فإن لم يجد إزارا ولا نعلين لبس السراويل والخفين ولا فدية عليه. يعني إذا كان عدم النعلين وعدم الإزار، ما وجد إزار، فإنه يلبس السراويل ويلبس الخفين ولا فدية عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في ذي الحليفة في أول الحج وأمرهم، فقال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، لكنه لما خطب الناس بعرفات قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ما قال وليقطعهما، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وما قال يفتقهما، فدل على أن الشخص إذا عدم النعلين وعدم الإزار له أن يلبس السراويل وأن يلبس الخفين ولا فدية عليه.
فإن لبس خفا مقطوعا من تحت الكعبين مع وجود النعل لزمه الفدية.
يقول فإن لبس خفين مقطوعين مع وجود النعلين لزمته الفدية. هذا المذهب الذي مشى عليه المصنف، وهو يعني قول بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا شيء عليه، لأن الخفين إذا قطع أسفل الكعبين أصبح نعلي، أصبح نعلين، فخرج من المعنى الممنوع، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك فإنه يلبس كل ما لا يغطي الكعبين من أي نوع من الحذاء على أي صفة كانت، فكل لباس للقدمين لا يغطي الكعبين فيلبسه المحرم وليس عليه شيء في ذلك، وليس عليه شيء في ذلك. نعم.
فإن خضب رأسه بالحناء أو طيبه أو عصبه لوجع، أو كان برأسه جرح فجعل عليه خرقة أو قرطاسا فيه دواء أو ظلل عليه لزمه الفدية.
ذكرنا لكم الحالات التي تدخل في تغطية الرأس والتي لا تدخل، فمثل الحناء والصمغ ونحوه وهذه الأشياء لا تدخل في المحظور. نعم.
فإن حمل على رأسه شيئا أو نصب حياله ثوبا يقيه الشمس أو البرد، أو جلس في ظل خيمته أو تحت شجرة أو تحت سقف فلا شيء عليه.
نعم، يقول حمل شيء على رأسه فليس عليه شيء، يعني ما يعتبر هذا لبس وتغطية للرأس، أو ثوب رفعه ليقيه من الشمس أو البرد، أو جلس في ظل خيمة أو تحت شجرة أو تحت سقف فلا شيء عليه.
ويجوز أن يتشح بالرداء والقميص،
ويجوز أن يتشح بالرداء والقميص، يعني مثل ما ذكرت مثل هذا الثوب له أن يتشح به، لا يدخل نفسه فيه فلا يدخل في المعنى المحظور.
ولا يعقده، ويتزر بالإزار ويعقده.
نعم.
فإن طرح
يقول ويتزر بالإزار، هذا اللي هو الأسفل، ويعقده لأنه يحتاج لكي لا تظهر عورته.
فإن طرح على كتفه القباء فعليه الفدية.
يقول فإن طرح على كتفه القباء فعليه الفدية. وإن إيش؟
وإن لم يدخل يديه في كمه.
وإن لم يدخل يديه في كمه. مثل هذه العباءة مثلا. لو لبسها المحرم هكذا. لبسها هكذا. عليه فدية. لأن هكذا تلبس عادة. ما يشترط أن يدخل يديه. لنقول عليه فدية، بل مجرد يلبسها على هذا الحال مثل هكذا هذا تكون عليه فدية لأنها تلبس هكذا. فبها لكن لو عكسها فجعل أسفلها أعلاها أو لفها على جسمه لا تدخل في المعنى المحظور، لأن الشرط في اعتباره مخيطا إذا لبس على هيئته المعتادة التي فصل وخيط عليها. نعم.
لأن ذلك عادة لبسه.
لأن ذلك عادة لبسه، أن القباء يكون يدخل الكتفين يكفي بذلك لاعتباره ملبوسا. نعم.
ويلبس الهميان ويدخل السيوف.
ويلبس الهميان هذا الذي توضع فيها النقود، يعني يضع هذا الذي فيها النقود ولا يدخل في المعنى المحظور.
ويدخل السيور بعضها في بعض.
ويدخل السيور بعضها في بعض، إذا كان من جلد أو سيور فما فيه محظور. ولو لبس سبتة أو منطقة ما فيها باس.
ولا يعقدها فإن لم تثبت عقدها. ولا يلبس المنطقة فإن لبسها فدا.
وهذا ما عليه دليل، المنطقة يلبسها وليس عليه فيها شيء. المنطقة المقصود ما يشد بها الوسط، يعني لو لبس حزاما هل الحزام سراويل؟ له سراويل، له فنايل، له طاقية، له قميص، إذن ما يدخل في معنى المحظور. فله أن يلبس الحزام وأن يربطه على جسمه وليس عليه في ذلك بس.
ويحرم عليه الطيب في بدنه وثيابه.
ويحرم عليه الطيب في بدنه وثيابه. نعم، بعد ما يعقد الإحرام لا يجوز له أن يستعمل الطيب، لأنه جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا القباب، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران، والورس والزعفران هذه من الطيب فيتجنبها المحرم. ولذلك الرجل الذي وقصته راحلته ومات وهو في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب بعد إحرامه لا في ثوبه ولا في بدنه.
ويحرم عليه.
والطيب له ضابط، وهو ما تعارف الناس على أنه طيب واتخذوه لهذا الغرض، وليس كل شيء ذا رائحة جميلة يكون رائحة يعني زكية يكون طيبا، بل الطيب هو ما تعارف الناس عليه وتعارفوا أن هذا مما يتطيب به كالعود والعنبر والمسك ونحوها، هذه هي الطيب التي يتجنبها المحرم.
ويحرم عليه شم جميع الأدهان المطيبة.
يقول ويحرم عليه شم جميع الأدهان المطيبة، يعني التي دخلها الطيب لوجود الطيب فيها.
وأكل ما فيه طيب ظهر ريحه أو طعمه.
وأكل ما فيه طيب ظهر ريحه أو طعمه، مثل أن يضع الزعفران في القهوة، فالمذهب عند الحنابل أنه طيب ولا يجوز للمحرم، لأنه جاء النهي عن استعمال الزعفران ورس أو زعفران، فلا يضع الزعفران مثلا في الغذاء الذي يأكله في الطعام الذي يأكله ولا في الشاي أو القهوة التي يشربها.
وشم المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس.
نعم، شم المسك والكافور والعنبر والزعفران، لأن هذه كلها أطياب فيتجنبها المحرم.
فأما شم البنفسج والورد واللينفور والياسمين والخيري والريحان الفارسي والنرجس،
هذه التي ذكرها أنواع من إيش؟ من يعني الزهور والورود لها رائحة لكنها ليست من نوع الأطياب، ليست مما تعارف الناس على أنه طيب. فذكر الورد والياسمين والريحان والنرجس وهذه الأعشاب ذات الروائح الزكية. نعم.
وإذا مس من الطيب ما يعلق بيده كالغالية وماء الورد متعمدا فعليه الفدية.
نعم، بالنسبة للطيب يفرق بين الذي يعلق باليد والذي لا يعلق باليد، فإذا مس طيبا مما يعلق باليد فهنا يكون عليه فدية لأن الطيب سيبقى معه. لكن لو مس ما لا طيب فيه، ما لا يعلق بيده، قطعة مثلا من العود لمسها أو قلبها، هذا ما يكون تطيب بها، لأن العود متى يكون طيبا؟ إذا أشعلت فيه النار أو وضع في النار ليتبخر به، أما قبل ذلك يكون خشبا وليس يعني في درجة الطيب الذي يمنع منه المحرم. نعم.
فإن مس ما لا يعلق بيده كالمسك غير المسحوق وأقطاع الكافور والعنبر فلا فدية.
نعم، يقول فإن مس ما لا يعلق بيده كالمسك غير المسحوق يعني والكافور والعنبر فلا فدية فيه، ومفهوم إذا كانت مسحوقة وتعلق بيده أصبحت طيبا فيجب أن يتجنبها.
فإن شمه فعليه الفدية.
فإن شمه هذه المسحوقة هذه يصبح طيبا تطيب به فعليه فدية،
لأنه هكذا يستعمل.
نعم.
فإن شم العود فلا فدية عليه.
فإن شم العود فلا فدية فيه، لو شم العود، لأنه متى يكون طيبا؟ إذا اشتعلت فيه النار ليتبخر الناس به. نعم.
ويحرم عليه تقليم الأظفار وحلق الشعر.
نعم، يحرم عليه تقفيل المحرم أن يقلم أظفاره، سواء يعني أظفار اليدين أو القدمين.
وحلق الشعر.
وحلق الشعر سواء شعر الرأس أو شعر البدن، كل ذلك مما يحضر على المحرم وعليه أن يتجنبه.
إلا لعذر.
إلا لعذر، يقول إلا لعذر، مثلا كسر ظفره فله أن يزيل من كسر ولا شيء عليه، جاءت شعرة في عينه فله أن يبعدها ولا شيء عليه.
فإن حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار فعليه دم.
يقول إن حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاث أظافر فعليه دم. هذا الدم هو فدية الأذى الذي يسميها الفقهاء دم تخيير. عندنا نوعان من الدم، دم ترتيب ودم تخيير. الدم التخيير يعني يجب عليك واحد من ثلاث أشياء، الدم واحد منها لكن ليس على جهة الوجوب وإنما على جهة التخيير. لك أن تذبح شاتا أو تطعم ست مساكين أو تصوم ثلاث أيام، هذا في كل ما يسمى فدية الأذى، اللي هي إيش؟ تقليم الأظفار، حلق الشعر، لبس المخيط، تغطية الرأس، استعمال الطيب المباشرة للمرأة، هذه كلها الفدية فيها ما هي؟ تخير بين أشياء ثلاثة، إما تطعم ستة مساكين أو تذبح شاة أو تصوم ثلاثة أيام، هذه يسمى فدية الأذى. لكن الجماع لو حصل لا، هذا فيه إيش؟ فيه بدنة ويفسد الحج إذا كان قبل التحلل وعليه القضاء، وعليه القضاء. الصيد حكمه لا، يكون الجزاء مثل ما قتل أو يكون البدل، أو يكون البدل. نعم.
وعنه لا يجب،
هذه يسمى فدية إيش؟ تخيير أو دم تخيير. فيه ما يسميه الفقهاء دم ترتيب، بمعنى أن الدم متعين ولا بد، هذا يكون في ترك الواجبات، لو ترك واجب من واجبات الحج، لو ترك المبيت بمزدلفة، لو ترك المبيت بمنى، لو ترك رمي جمرة العقبة، لو ترك رمي الجمار، لو انصرف من عرفات قبل أن تغرب الشمس، هذه لو ترك طواف الوداع، هذه واجبات، لو ترك واحد منها يتعين عليه الدم أن يذبح شاه، لو أحصر، لو فاته الوقوف بعرفة يجب عليه دم. هذا الذي يسميه الفقهاء دم إيش؟ دم ترتيب، يعني أن الدم متعين. أما دم التخيير يعني يخير بين أشياء ثلاثة والدم واحد منها. نعم.
وعنه لا يجب الدم إلا في أربع من الشعر والأظفار.
وعنه الإمام أحمد أنه لا يجب عليه الدم يعني فدية التخيير إلا إذا كان حلق ثلاث شعرات. لاحظ حلق، يعني لو أن الشعر سقط من تلقاء نفسه ما في شيء، شخص مثلا مس راسه فتساقط بعض الشعر، أو استحمى فسقط بعض الشعر، هذا ما عليه شيء لأنه يعتبر شعر ميت. لكن إذا تعمد إزالة الشعر فحلق ثلاث شعرات فأكثر يكون عليه هنا الفدية التي هي على التخيير. يعني بعض العلماء يقول لا، ما نوجب عليه الفدية إلا إذا حلق ربع عضو كامل، ربع الرأس أو ربع اللحية، مع أنه ما يجوز اللحية أن يمسها، أو ربع عدد أصابع أظافره، هذا فيه فدية. وإذا كان أقل من الربع هذا فيه صدقة. وعند بعض العلماء أن الفدية لا تلزم إلا إذا كان ما أزيل يكون الشخص به مترفها، لأن المقصود ألا يترفه. لكن المذهب عند الحنابلة عند الإمام أحمد إنه إذا أخذ ثلاث شعارات أو قلما ثلاث أظافر فإن عليه الفدية، لكن لو كان شعرتين أو شعرة واحدة ما عليه الفدية، عليه الصدقة، يتصدق ولو بحفنة من الطعام، لأنهم قالوا حلق ثلاث شعرات وهذا يقع عليه اسم الجمع المطلق كمن حلق جميع الرأس. وأما إجاب الفدية في الشعرة والشعرتين قالوا فلأن ما ضمنت جملته تضمن أفراده، تضمن أفراده فيكون يتصدق بشيء. نعم.
فإن خرج في عينه شعر يؤذيه فأزاله، أو نزل شعره فغطى عينيه فقص منه ما نزل على عينيه، أو انكسر ظفره فقص منه ما انكسر فلا فدية.
نعم، إن خرج في عينه شعر فيؤذيه فأزاله لا شيء عليه، أو نزل الشعر على عينيه يعني فغطى عينيه فقص ذلك فلا شيء عليه، أو انكسر ظفره فأزال ما انكسر فلا فدية عليه. نعم.
فإن كرر المحظور مثل أن حلق ثم حلق، أو وطئ ثم وطئ، أو لبس ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب، فكفارة واحدة.
بالنسبة لهذه المحظورات، إما أن تكون من جنس واحد أو تكون من أجناس متعددة. إن كانت من جنس واحد فكررها، مثلا حلق شيء من شعر راسه ثم بعد ذلك حلق ثم حلق لكنه ما كفر، فتكفي كفارة واحدة لأنها متداخلة. أو تطيب مرة ثم مرة ثم مرة وهو لم يفدي فتكون فدية واحدة. أو لبس المخيط ثم نزعه ثم لبسه ثم نزعه قبل أن يكفر فكفارة واحدة. لكن لو حلق ثم كفر ثم بعد ذلك حلق تأتي كفارة جديدة، تأتي كفارة جديدة. إذا متى تتداخل الفدية؟ إذا فعلها من جنس واحد قبل أن يكفر، لكن إن كفر عن الأولى ففعل ثانية فعليه كفارة أخرى. هذا إذا كانت من جنس واحد يعني حلق مثلا أو لكن إذا كانت من أجناس متعددة، قلم أظافره، حلق شعر رأسه، لبس المخيط، تطيب، هذا كل واحدة فيها إيش؟ فيها فدية، لأنها ما تتداخل، من أجناس متعددة، فعليه فدية لاستعمال الطيب، وعليه فدية لاستعمال لتقليم الأظافر، وعليه فدية لحلق الشعر، وعليه فدية للبس المخيط. فما كان من جنس واحد كرره قبل التكفير فيتداخل فتكون عليه كفارة واحدة، ما كان من أجناس متعددة ففي كل جنس كفارته.
ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني.
نعم.
فإن فعل محظورات من أجناس فحلق ولبس وتطيب فعليه لكل واحدة كفارة.
نعم، فإن فعل محظورات من أجناس فحلق ولبس وتطيب فعليه كفارة واحدة لكل جنس. نعم،
ولا يصح أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره.
ولا يصح أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب، كما في حديث عثمان رضي الله عنه، والنهي يقتضي التحريم ويقتضي فساد المنهي عنه. هذا المحظور ليس فيه فدية، لكن النكاح لا ينعقد. لو أن شخص عقد على امرأة وهو في الحج حاج، لا يجوز له والعقد ينفسخ، فعليه إيش؟ أن يعقد من جديد بعد ما يتحلل، ولا يجوز له أن يدخل بالمرأة بنفس هذا العقد إذا عقد عليها وهو محرم، بل عليه أن يعقد من جديد. وهذا المحظور الذي لا كفارة فيه، لا كفارة فيه، لكن يترتب عليه أن العقد يفسد. نعم.
وعنه إن عقده لغيره صح.
وعنه رواية الإمام أحمد إن عقده لغيره ليس لنفسه فإنه يصح، والصحيح أنه لا يصح لا لنفسه ولا لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن ذلك.
وفي ارتجاع زوجته روايتان أصحهما الجواز.
وفي ارتجاع زوجته روايتان يقول أصحهما الجواز. الصحيح أنه له أن يرتجع امرأته ولو هو في الحج، لأنها ما زالت امرأته إذا كان الطلاق رجعيا، فالرجعة ليست نكاحا، لأن المرأة ما زالت امرأته طالما أنه طلق مرة أو مرتين فقط، فله أن يرتجعها وهو محرم وليس عليه في ذلك شيء.
والمرزشوش والبرم وما أشبهه ففيه روايتان إحداهما يجوز والأخرى لا يجوز.
قال والمرزجوش وهو نبت طيب من الروائح الزكية، والبرم وما أشبهه يقول ففيهما روايتان إحداهما يجوز والأخرى لا يجوز، يعني النظر فيه هل هو طيب، إن كان طيب فيكون فيه فدية، إن كان ليس طيبا فليس فيه فدية. وتقدم أن ذكرنا ضابط الطيب، ما تعارف الناس على أنه طيب واتخذوه لهذا الغرض، هذا هو الذي يكون طيبا، وليس المراد كل ما فيه رائحة زكية من النباتات ونحوها.
وأما الفواكه كالسفرجل والتفاح والبطيخ والأترج فمباح له شمه، وكذلك الشيح والقيسوم والإذخر.
يقول وأما الفواكه كالسفرجل والتفاح والبطيخ وما في يعني في حكمها وما كان من نوعها والأترج، هذه ليست من الأطياب، فلو شمها ما في بأس، هذه ليست طيب. وكذلك الشيح وهو نبات ينبت في الصحراء له رائحة زكية، والقيصوم أيضا من نباتات الصحراء له زهر ورائحة زكية، والإذخر أيضا من النباتات ذات الروائح الزكية، هذه ليست من الأطياب، فلا يضر شمها بالنسبة للمحرم ولا تدخل في الطيب الذي يمنع منه.
واختلفت الرواية فيما ليس بمطيب من الأدهان كالشيرج والزيت ودهن البان والسمن، فقال الخرقي لا يجوز استعماله.
وروي
عن أحمد رضي الله عنه جواز استعماله ولا فدية.
يعني الأدهان مثل السمن والزيت ودهن اللبن والشيرج اللي هو دهن السمسم، هذه ليست طيبا، هذه ليست طيبا، فيستعمل لو استعملها أو ادهن بها فلا تدخل في المحظور، لأن هذه ليست من الأطياب. نعم.
ويحرم المباشرة في الفرج ودون الفرج لشهوة.
نعم، يحرم على المحرم أن يباشر امرأته في فرجها أو دون الفرج لشهوة، يحرم عليه ذلك لأن هذا من محظورات الإحرام. نعم.
والاستمناء فإن فعل ذلك لزمته الكفارة.
والاستمناء يعني يحرم عليه أن يفعل هذا الفعل، فإن فعل ذلك لزمته الكفارة يعني الفدية، لزمته الفدية فدية تخيير وليست فدية ترتيب. نعم.
ويحرم عليه تكرار النظر فإن كرر فأمنى فعليه الكفارة.
يحرم عليه تكرار النظر في زوجته بشهوة فإن أمنى فعليه الكفارة لكفارة إيش؟ تخيير وليست كالجماع. نعم.
ويحرم عليه الصيد المأكول وما تولد من بين مأكول.
ويحرم عليه الصيد المأكول. الصيد هو ما توفرت فيه ثلاثة شروط: أن يكون بريا، وأن يكون وحشيا، وأن يكون مأكول اللحم. إذا وجدت هذه الصفات فإن هذا هو الصيد الذي ينهى منه المحرم. صيد البر دون صيد البحر. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أما صيد البحر فلا يحرم على المحرم. والصيد البري كما ذكرنا هو ما تصف بهذه الصفات الثلاث: أن يكون بريا متوحشا مأكول اللحم. فإن كان بريا متوحشا غير مأكول اللحم هذا ما يدخل في الصيد، أسد، نمر، ضبع، كذا. فهذه الضبع قد يدخل لأنه صيد، الضبع يدخل، لكن النمر والأسد ونحوها ما تدخل في هذا المعنى.
ويحرم عليه أكل ما صيد لأجله أو أشار
إليه. يقول ويحرم عليه الصيد المأكول وما تولد بين مأكول وغير مأكول. ما تولد من تولد بين مأكول وغير مأكول فإنه يحرم عليه تغليظا لجانب الحظر أو تغليبا لجانب الحظر فيه. نعم.
ويحرم عليه أكل ما صيد لأجله أو أشار إليه أو دل عليه أو أعان على ذبحه.
نعم، يعني يحرم عليه أن يصيد أو أن يدل أحدا على الصيد أو أن يعاون أحدا على الصيد أو أن يشير إلى أحد أن هذا المكان فيه صيد. ولذلك ويحرم عليه أكل ما صيد لأجله أو أشار إليه أو دل عليه أو أعان على ذبحه.
وإذا ذبح الصيد حرم عليه وعلى غيره أكله.
وإذا ذبح الصيد يعني وهو محرم حرم عليه أكله وحرم على غيره، يصبح مثل الميتة، يصبح مثل الميتة. فإذا صيد من أجله لم يجوز له الأكل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، ما لم تصيدوه. فإذا صاده المحرم حرم عليه، إذا صيد من أجله حرم عليه، لكن إذا لم يصد من أجله ما يكون حرام. مثلا وجدت في البقالة الكبيرة يبيعون صيد وأنت محرم يجوز تشتري منه، فأنت إذا لم تصده ولم يصد من أجلك فما فيه بأس. نعم.
وإذا صال عليه الصيد فقتله دفعا عن نفسه فلا جزاء عليه.
نعم، إذا صال عليه الصيد، اعتدى عليه الصيد فدفع الصيد عن نفسه فمات هذا الصيد فليس فيه جزاء، لأن هذا من باب دفع الصائل، فلا يلزم من قتله في هذه الحالة يعني جزاء هذا الصيد.
ولا تأثير للإحرام ولا للحرام في تحريم شيء من الحيوان الإنسي.
نعم، يقول ولا تأثير للإحرام ولا للحرام في تحريم شيء من الحيوان الإنسي، يعني بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، يعني لا تأثير للإحرام في المنع من هذه ولا الحرم، يعني حرم مكة، حرم مكة، لكن في حرم مكة ما يجوز الصيد البري، ما يجوز فيه، لكن ما كان من بهيمة الأنعام فلا يدخل في هذا المعنى. فلذلك قال ولا تأثير للإحرام، يعني كون الإنسان محرم، ولا كون في الحرم تحريم شيء من الحيوان الإنسي الذي هو الإبل والبقر والغنم والجاموس وما في معناها.
وأما الوحشي فيباح له قتل ما فيه مضرة مثل الحية والعقرب والكلب العقور والسبع والنمر.
هذه ليست صيد، هذه ليست صيد، وإن كان يتجاوز الفقهاء في ذكرها. يقول الوحشي فيباح قتل ما فيه مضرة من هذه الدواب والحيوانات مثل الحية والعقرب والكلب العقور، كل سبع يعقر ويجرح ويقتل يدخل في معنى الكلب. نعم.
والنمر والذئب والفهد والفأرة والغراب والحدأة والبازي والصقر والشاهين والباشق والزنبور والبرغوث والبق والجراد والوزغ وسائر الحشرات والذباب ويقتل النمل إذا آذاه.
نعم، هذه الأشياء لا يضر المحرم قتلها، وحتى لو قتلت في الحرم فلا يضر لأذيتها، الحية والعقرب والكلب العقور والسبع والنمر والذيب والفهد والفارة والغراب والحدأة والبازي، هذا ضرب من الصقور التي تصيد، والصقر والشاهين والباشق والزنبور والبرغوث والبق، هذا مثل البعوض، والجراد والوزغ، سائر الحشرات تقتل إذا آذت، وكذلك النمل يقول إذا أذاه.
فأما القمل والصيبان فقد روي عنه جواز قتله، وروي عنه لا يقتل، فإن قتله فأي شيء تصدق به كان خيرا منه.
فأما القمل والصيبان اللي هو بيض القمل، روي عن الإمام أحمد جواز قتله، وروي عنه لا يقتل، يعني إذا وجد في رأسه أو في جسم الشيء من ذلك يلقيه بدون أن يقتله، يلقيه بدون أن يقتله. نعم.
فإن احتاج إلى لبس المخيط لبرد أو إلى تغطية رأسه لحر أو إلى الطيب والحلق أو ذبح الصيد للمجاعة جاز له ذلك وعليه الكفارة.
إن احتاج يعني إلى لبس المخيط لبرد، برد شديد يحتاج أن يلبس مخيط، هنا يلبس ويفدي، أو يدفع عن نفسه الحر له أن يفعل ويفدي، أو ذبح الصيد للمجاعة، يعني بحيث إنه إيش، إما يأكل الصيد أو يهلك أو يتضرر. ففي هذه الحالة لو صاد الصيد وذبحه من أجل دفع المجاعة عنه جاز. طيب إذا كان عنده ميتة وعنده صيد، يأكل من الميتة ولا يذبح الصيد؟ ها؟ الصيد محرم عليه، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والميتة، والميتة لا، هو في مضرة في مخمصة، يجوز أن يأكل الميتة، فهل يأكل من الميتة ولا من الصيد؟ ها؟ إذا كان نفسه ما تقبل الميتة، ها؟ فجمهور العلماء يقولون لا، يأكل من الميتة لأنه بيحت له شرعا في هذه الحالة، ولا يقتل الصيد وهو محرم. من العلماء من قال إذا كان نفسه تعافى الميتة يقتل الصيد، ها؟ لأن تحريم الصيد ليس لعينه، وإنما ليس لعينه، وإنما لصفة وهو الإحرام. أما الميتة محرمة لعينها، وإنما جازت من أجل الضرورة. فإذا كانت نفسه تعافى الميتة وقتل الصيد، فيعني في هذه الحالة له ذلك. نعم.
وإذا اصطاد الجراد ففيه روايتان، إحداهما أنه من صيد البحر فلا جزاء فيه، والثانية أنه من صيد البر ففيه الجزاء.
يقول إذا اصطاد الجراد ففيه روايتان، يعني الإمام أحمد، رواية أنه من صيد البحر، طيب وإذا كان من صيد البحر ليس فيه جزاء، لأن صيد البحر حلال للمحرم، وإذا اعتبرناه من صيد البر ففيه الجزاء، والله أعلم. يقول الأخ: ما حكم من سيسافر في القطار إلى مكة ولم يتوقف عند الميقات؟ الوقوف عند الميقات ما يلزم كما ذكرنا لكم، يجوز أن تحرم قبل الميقات، المهم لا تتجاوز الميقات. طبعا القطار ما يقف عند الميقات، لكنه ينبه أنك وصلت الميقات وهو قريب جدا، فلو ركبت من يعني أحرمت فورا انطلاق القطار من المحطة ما عليك بأس، لأنه قريب. ف يعني لو أحرمت ولبيت عند انطلاقته فيكفي هذا. يقول: لبس حقائب الكتف والظهر أثناء الإحرام، هذه ما تدخل في المخيط، ما فيها بأس، يعني يلبسها على ظهره ونحوها. يقول: هل يجوز للمتمتع إخراج الهدي بالمدينة؟ إذا كان يقصد الشراء من البنك ما في بأس، لأنه وكيل ينوب عنك في الشراء والذبح. يقول: ما حكم مزيل العرق وبه رائحة حتى في، يعني هذا ليس طيبا، هذا ليس طيبا، وإن تركه أولى، لكن ليس طيبا. هل يجوز وضع شمسية ملتصقة بالرأس وأنت محرم؟ لا، هذه في حكم الطاقية وفي حكم العمامة، يعني فيها الآن شمسيات صغيرة مثبتة قاعدتها في الرأس، لا هذه ملاصقة للرأس تأخذ حكم الطاقية وحكم العمامة، لكن ما كانت ترفعها أنت بيدك ولا تلاصق رأسك فهذه يعني يجوز لك ذلك، أما الملتصقة بالرأس فهذه تأخذ حكم العمامة وحكم الطاقية. يقول أنفي ينزف من الحرارة ويمنعني من التنفس، هل علي شيء أثناء الإحرام في حالة نزول الدم؟ لا، الدم ما في شيء، لو نزل ما في شيء، هذا ليس من المحظورات ولا يدخل في هذا الأمر. يقول إذا دل أحدهم آخر على صيد ولم يصطاده الآخر فما حكم الذي دل؟ حكم الذي دل أثم، يأثم لأنه دل على ما جاء النهي عنه. يقول ما حكم سلس البول؟ علم بأنني يعني إذا كان من به سلس البول يتوضأ لكل صلاة، يتحفظ طبعا حتى ما ينزل نجاسة البول إلى الثياب، لكنه يتوضأ لكل صلاة ويكفيه ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما عليش لكم سؤال هنا، يقول الحج بالنيابة هل يجوز لي أن أحج دون ما أفعل العمرة؟ نعم، يجوز أن تنوب عن غيرك في حج وعمرة، ويجوز أن تنوب عنه في عمرة، ويجوز أن تنوب عنه في حج وحده، فلك يعني أن تفعل ذلك. يقول ما حكم الاستنجاء بالصابون؟ هذا يخشى أن يلوث المكان، يعقبه بالماء أو بحجارة، لأن الصابون قد يعني يلوث المكان فلا يحصل به النقاء، لما يجد سكن وتعذر عليه يسكن في أقرب مكان من منى. والله أعلم، صلى الله وسلم على طيب. كل ما كان معطر يتجنبه، كل ما كان معطرا يتجنبه المحرم. لا، ما أدري متى يذبحون، لكن الهدي ذبح الهدي لا يتعلق به تحلل، التحلل لا علاقة له بالهدي، ذبح الهدي يعني ما يترتب على شيء، ذبح في اليوم الأول في الثاني في الثالث في الرابع لا يتعلق به التحلل، التحلل يكون برمي الجمرة وبالطواف وبالسعي وبال يعني هذه الحلقة والتقصير، هذه التي يحصل بها التحلل، أما الهدي لا يدخل في التحلل، فلا يضر تأخره عن اليوم الأول. الساعة والخاتم ما فيها شيء، ما فيها باس، الساعة والخاتم والنظارة هذه ليست لباس، ليست مخيط. التعجل يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يعني ثلاث أيام، لا لا ليس شرط، بس يكون ثلاث أيام، يعني يوم العيد ويومان بعده. من تعجل في يومين ثلاث ما عليه، ما في بس، ما في، ليس طيبا. يغسله قبل أن يحرم. المبيت بمنى ليلة التاسع هذا سنة، لكن لو صعد إلى عرفات يوم ثمانية يجوز له، لكن السنة أن يبيت بمنى ليلة التاسع فيصلي بها الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا هو السنة أن يفعل ذلك. كيف؟ لا ليس واجب، إنما مستحب، الأفضل لا شك، الأفضل بإذن ذلك.